العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحدثت في اللقاءات السابقة عن الكلمة المفتاحية الأولى لسعادة الزوجين، وهي كلمة لباس. الآن أشرع في الكلمة المفتاحية الثانية الواردة في القرآن الكريم، ألا وهي كلمة مودة، وجعل بينكم مودة. ما هي المودة؟ يمكن واحد يفكر أن المودة هي عبارة عن المحبة، عن الحب، ولكن بالتدقيق اللغوي والقرآني المودة لا ترادف الحب، وإنما المودة عبارة عن الحب الذي ينعكس من خلال التعبير أو من خلال العمل، لأن الحب هو عبارة عن الشعور بالميل نحو الشيء، الشعور بالانجذاب نحو الشيء. إنسان حينما يشعر بالميل نحو الشيء هو يحب ذلك الشيء، حينما يشعر بالانجذاب نحو الشيء هو يحب ذلك الشيء. هاي بنعبرها نحن عن الأمور المعنوية والمادية. بيحكي الواحد عن حب الطعام، وبيحكي عن حب الأولاد، وبيحكي عن حب الزوجة، وبيحكي عن حب الجار، وعن حب السلطة، لأنه حينما ينجذب إلى الشيء يميل نحوه، هذا يسمى حب. ولكن قد يميل الإنسان نحو إنسان آخر، هذا يسمى حب، ما عنده حب، ولكنه إذا لم يعبر عن انجذابه، عن ميله، لم يعمل عملا يقتضيه ذلك الانجذاب، هذا يسمى حبا ولكنه لا يسمى مودة. المودة يعني واحد بده يفعل الحب حتى يصير مودة، بده يعبر له مثلا، بقول له أنا أحبك، هلأ صارت مودة عم بيعبر، يعني بده يهدي هدية، هاي صارت مودة عم يهدي هدية، بده يعمل شيء لأجله يقضي حاجته، هون صارت مودة لأنه عم يفعل فعل. لابد أن يكون هناك عمل ناتج عن هذا الحب. كيف الفرق مثلا بين الخشوع والخضوع؟ شو الفرق بين الخشوع والخضوع؟ الخشوع هو عبارة عن نوع من التأثر النفسي الناتج عن الشعور بالعظمة. واحد يشعر بالعظمة فيخشع، ولكن هذا الشعور الذي هو خشوع هو شعور قلبي. قد واحد يتأثر على مستوى النفس بس ما بيعمل شيء، هذا خشوع. الخضوع هو ما يعبر به الإنسان في عمله عن الخشوع. شو بيعمل؟ بيركع، بيسجد، يسلم عليه بانحناء، هذا خضوع. مثل ما الخضوع هو تعبير عملي ومسلكي عن الخشوع، المودة عبارة عن تعبير عملي ومسلكي عن الحب. ومسألة الحب والمودة مع أنهما متقاربان ليسا فقط المفردتين المتقاربتين بهذا المعنى. بيقولوا أن العرب، ويمكن أن تطبق على باقي اللغات، أنه بعض المعاني التي يحترمونها، التي يعظمونها، التي يخشونها في بعض الحالات لخطورتها ولكنها كثيرة الابتلاء، يعبرون عنها بتعابير كثيرة. لذلك نتجت في اللغة العربية مثلا المترادفات، الترادف. يعني مثلا عرب كثير كانوا يحكوا عن الشجاعة، بيقولوا أسد وليث وغضنفر و و و، من الأمور التي تعبر عن حيوان مفترس. قد ما هن بيحكوا عن الشجاعة بيحكوا كتير عن الأسد، فبيعدوا له أسماء كثيرة جدا، لأن أيضا الإنسان بطبيعته هذا الميل وهذا الهوى يعنيه كثيرا. نقرأ بلغة العرب الكثير من المعاني المتقاربة من معنى الحب اللي عم بيحكي عنه هذا الميل. نقرأ مثلا المحبة، الهوى، الصبوة، الصبابة، الشغف، العشق، اللهف، الفتون، الود، الغرام، الهيام، الوله، الجوى، الشجو، الخلابة، السهد، الحنين، الوجد، الخلة، الدنق، الشوق، حتى عد بعضها إلى 60 مفردة كلها تدور حول معنى الحب، لأن العربي خاصة باللغة العربية. بالعربي معروف كان بالمعلقات وبالأشعار الغزلية، فكان هذا المعنى يحاول أن يعبر عنه بتعابير كثيرة تخدمه في العملية الأدبية. من هنا بنلاحظ في حب، في ود، في مودة، بس هذه الألفاظ مش كلها مترادفة بالمعنى المطابق الدقيق، هذه قريبة من بعضها، بعضها لوازم لبعض، بعضها أحكام لبعض. ولكن نحن نريد أن نفهم معنى المودة بشكل دقيق حتى نعرف وجعل بينكم مودة. بدنا نحلل كلمة مودة لنصل إنه شو يعني جعل بينكم مودة، وهل هذا الجعل هو جعل يعني تكويني، وشو يعني هذا الجعل التكويني، أو لا هو طلب تشريعي من الله سبحانه وتعالى. المودة أيضا كمصطلح نجده في القرآن الكريم مستعملا بصيغة من الصيغ في أكثر من آية كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطيه المعنى العالي على مستوى المدلول. نحن نقرأ في القرآن الكريم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، ولما يطلق الله سبحانه وتعالى على نفسه صفة ودود هذا له معنى أنه هذه الصفة صفة عالية، وأيضا بما أنها صفة فعل على الإنسان أن يسعى للتحلي بها. وهو الغفور الودود في سورة أخرى، وهذا الأمر أيضا انعكس في كلمات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، انعكس في معنى الحب الذي هو جزء من معنى المودة، انعكس كصفة من صفات الدين. لأنه لما نحكي عن الله سبحانه وتعالى أنه ودود يعني دينه هو دين ود، حينما يصف نفسه بالود يعني دينه دين ود، حينما يكون يصدر منه الحب يعني دينه دين حب. نقرأ نحن مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام: الدين هو الحب والحب هو الدين. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: وهل الدين إلا الحب؟ ليش الدين هو الحب؟ يمكن واحد يقول الدين هو العقل، ليش عم في تأكيد إنه الدين هو الحب؟ لأنه الإنسان بطبيعته يوجد فيه قوتان أساسيتان، قوة العقل وقوة القلب. قوة العقل هي القوة التي من خلالها يدرس الإنسان النتائج، نتائج الأمور، وعلى أساس النتائج يسير ويسلك، وهذه القوة هي التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون غالبة على باقي القوى. ما القوى الباطنية في عقل وفي غضب وفي شهوة وفي وهم. بيجي واحد بيغضب، لما يغضب بيجي بده يمسك السلاح ويطلق النار لأنه غضب، بيجي العقل بيقول له إذا مسكت السلاح أنت شاهر سلاحك في وجه مؤمن مثلا، هذه حرام، هي على حد، هذا فيه غضب لله، هذا فيه تعزير في الدنيا وقد يكون فيه عذاب في جهنم. العقل بيقول له إياها، بيقول له تدبر الأمر. طيب إذا سحبت السلاح وأطلقت النار شو راح يصير؟ شو راح يصير فيك بالدنيا؟ ستلاحق، حينما ستعاقب ستتنغص عليك حياتك. عند الله أنت مأثوم، أنت مدان، أنت معذب. العقل يتدبر عاقبة الأمور بيمسك غضبه. لذلك الناجي المتكامل حق التكامل هو الذي يسيطر عقله على غضبه، يسيطر عقله على شهوته. بيجي واحد بده يتطلع على مشهد حرام، بيجي العقل بيقول له اذا تطلع شو رح تستفيد؟ رح توتر حالك، وبعدين شو عم تعمل حرام، تكون مأثوم، وهذا فيه عذاب. لا بالدنيا رح تربح لانه عم توتر حالك على شيء فاضي، ولا في الآخرة سيكون ذلك لك مفيدا، بل سيكون فيه الضرر. بيوقفه ما بيقعد يطلع، بيسيطر على شهوته. بيجي واحد بده ياكل حرام لأنه يشتهي ذلك، العقل بيقول له أنت عم تعمل حرام، إذا كان مال يتيم إنما يأكلون في بطونهم نارا، بوقفه. الوهم لما يصير واحد يخطط تخطيط حرام، إنه هلأ أنا بدي أسرق، بدي روح صب على المفتاح حتى روح أسرق، هذا التخطيط اللي بسموه الوهم، عملية التخطيط السلبي. بيجي العقل بيتدخل بيمنعه. العقل هو الذي يدرس نتائج الأمور ويوجه الإنسان أن يسلك على ضوء النتائج، هذا هو العقل. طب هذا العقل مقابله، إذا ما بدنا نحكي بلغة الغضب والشهوة والوهم، ما نحكي عن قوة، عن مصدر فاعل عند الإنسان يسمى بالقلب الذي هو مصدر العاطفة. في عقل وفي قلب. طيب العقل فهمنا شو هو؟ الذي يتدبر النتائج. القلب هو مصدر العاطفة الذي يجعل الإنسان يتصرف على أساس عاطفته. بعطي أمثلة، مثلا الأب والأم، طفل عمره 6 سنين 7 سنين بده يفوق على المدرسة، قام نعسان وما بديش روح، وهني لما بدهم يغضوه بيشعروا انه هني عم يضغطوا عليه وهو ما بده يقوم. هلا الام بميل قلبها انه خليه نايم حرام، هذا قلب بيقول خليه نايم حرام، عقله بيقول لا لازم يتعلم، حتى لو انزعج لا خليه يروح غصب عنه على المدرسه. بصير عندها صراع ما بين العقل وما بين القلب، اي بيغلب في وحده قد يغلبها عاطفتها بتخليه نايم، وتاني سنة بتخليه نايم وبيضلوا نايم. وحدة بيغلب عقلها على عاطفتها بيروح بصير يدرس وبعدين بيتعود. هذه بتصير انه مثلا الاب الام انه مثلا احنا عايشين بجو كلنا مقتنعين ان احنا بجو مقاومة، وبهذا جو مقاومة مفروض الكل يكون مدرب. طيب بيجي ابنه بيقول له للواحد بيقول له بدي روح اعمل دورة عسكرية بدي اتدرب، اذا بيفكر بعقله بقول ايه طيب اذا انا بدي ابنع ابني وغير بي بدي ابنع ابنه والبي الثالث بدي ابنع ابنه شو بصير فيه؟ شو بصير فينا؟ اخر شيء مجتمعنا بيرجع رجوع، وبنرجع من العز والاباء والكرامة الى ما كنا عليه من الذل والهوام. هيك العقل بيقول له. مرات تدخل عاطفي لك ابني بدي افقده وشهر زمان وبدي يروح، طيب الدورة فهمنا وبعد الدورة شو فيه؟ بصير يفكر، هذا عاطفته بتفكر، بصير في صراع عنده ما بين العقل وما بين القلب، ما بين النتائج العقلائية العقلية وما بين العاطفة. شو بيغلب؟ هذا صراع قام على الإنسان. ابنه بده يسافر، ليش بده يسافر؟ بده يتعلم. القلب بيقول له لا ما تخليه يسافر خليه حدك، العقل بيقول له لا خليه يروح يتخرج يتعلم بيأمن مستقبله. صراع ما بين القلب ما بين العقل، هذا الصراع ما بين القلب والعقل. بعض الناس يرنوا نحو العقل، بعض الناس يرنوا نحو القلب، ولكن الإنسان المتكامل، الإنسان المتكامل هو الذي يغلب عقله عاطفته. ولكن الإنسان الأكمل، وهون التفتوا، الإنسان الأكمل هو الذي تكون عاطفته مع عقله. الإنسان الأكمل هو الذي تكون عاطفته مع عقله. ما بيصير صراع، بصير هواه بالمعنى الإيجابي مع عقله، بصير عاطفته مع عقله، وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي على الإنسان أن يربي نفسه نحوه، أن تصبح العاطفة مع القلب. وحين تصبح العاطفة مع القلب، هذا له نتائج إيجابية كثيرة جدا في الدنيا والآخرة. في حديث جدا لطيف، بديش توسع بالمعنى بالبحث، بس حديث بيشوف نتائجه بالدنيا. في فرق بين انك انت تقوم بعمل مقتنع فيه، في فرق بين انك تقوم بعمل مقتنع فيه وبتحبه، فرق كبير. حينما يحب الانسان عمله مع قناعته به، فانه ينتج اكثر بكثير مما ينتج لو كان بعقله مقتنعا ولكنه لا يحبه. لان الانسان حينما تحركه العاطفة مع العقل، انتاجه يزيد بكثير. لا، لأن العقبات ما بتعود عقبات. هلا واحد اقتنع بعقله يريد أن يفعل شيئا معينا، اقتنع بعقله، بس عاطفته ليست مع هذا العمل، بصير يجيب لك معذرات، ما أمن لي هالشغلة وأمن لي هالشغلة، وهون في مشكلة وهون في مشكلة. هو مقتنع فيه وعم يدرسها رياضيا، بس هو اللي بده إياها وعاطفته معه ما بيعود في عقبات. وهذا ما يشير إليه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ما ضاق مجلس بمتحابين. إذا اثنين بيحبوا بعض ما بيضيق فيهم مجلس، اثنين ما بيحبوا بعض بيكون مكان ضيق، بصير يتأففوا، أف المكان شو ضيق. بس إذا كانوا بيحبوا بعض ما ضاق مجلس بمتحابين، لأن الجو العاطفي عند الإنسان. كيف هلا مثلا إن واحد افترضنا عم ينتقد إنسان آخر، جاي بالسيارة بيجوا إنسان آخر، هلا أنا بعيد مش شايفه، يمكن بعد شوي بده يكرفت له مثل ما بيقولوا، بس بيطلع فيه بيشوف واحد بحبه، مباشرة بيسحب حاله ويبتسم، بحبه، بصير كتير مع الناس. إذا إنسان استطاع أن يجعل عاطفته مع قلبه بيكون وسط. كيف واحد بيجعل عاطفته مع عقله؟ كيف بيجعل العاطفة مع العقل؟ مع أنه هاي العاطفة اللي هي فعل القلب، اللي هي الأساس في الحب، ونحن نعرف وجدانا أن الحب ليس اختياريا. كيف واحد بحب هلا؟ كيف واحد يلقى في نفسه شيء معين؟ الحب منه اختياري بالأصل. ما بيقولوا هلا مثلا الحب من أول نظرة، نوع من الملائمة الخاصة، بيقول لك أنا دغري حبيت. طبيعة الحب أساسه منه اختياري، والشيء لما ما يكون اختياري ما في يجي واحد يقول لك حب هذا الشيء وما تحب هذا الشيء. صحيح أن الحب ليس اختياريا، ولكن يمكن للإنسان أن يمسك بمبادئ الحب حتى يستطيع هو أن يحدد كيف يحب ومن يحب. نعم، يمكن ذلك. يعني يمكن للإنسان أن يتحكم في حركة الحب. كيف يعني يمكن الإنسان يتحكم في حركة الحب؟ ما بده شيء، تأمل وتحليل. ليش الإنسان بيحب؟ ليش الإنسان بيحب؟ على أي أساس يحب الآخر؟ ليش الواحد بيحب مثلا، إذا بدنا نطلع مثلا حب النساء مثلا، بيحب العالم، بيحب القائد، ليش واحد بيحبهم؟ بيحب القوي. ليه؟ لأنه هو يحب الكمال الذي فيهم، يحب العالم لأنه يحب العلم والعلم كمال، يحب الجميل لأن الجمال كمال، ويحب القوي لأن القوة كمال. هو يرى هذه الأشياء هي كمال. والإنسان بالتحليل مفطور على الكمال من هو صغير، قبل ما يدرك الكليات هو مفطور على الكمال. هلا راقبوا مثلا بعملية تحليلية، راقبوا الطفل أول ما يولد، الطفل يولد افترضنا بيحطوه باللفافة، لا يستطيع أن يتحرك بشكل مستقل، بدك تحمله وتنقله. طيب الطفل بيطلع عم بيشوف ليك الناس عم بيتحركوا لوحده، أنا باللفافة. هو في نفسه يحب أن يتكامل، طيب يفكر بحسب وسعة فكره كيف أتكامل، ينظر إلى الآخرين يتحركون باستقلالية فيسعى أن يتحرك باستقلالية، فيسعى نحو الحبو لأنه يرى كماله في الحبو، يجهد ليحبو، يحبو، ينظر إلى الآخرين عم يمشوا على قدمين، ليش؟ يرى الكمال أن يمشي على قدمين، فيسعى جاهدا أن يمشي على قدمين، يمشي على قدمين. يرى الآخرين بأنهم يعبرون عن ما يريدون لا من خلال البكاء والحركة، هو يعبر من خلال البكاء والحركة، هم يعبرون من خلال نطق بألسنتهم، فيسعى نحو النطق باللسان فيتعلم الكلام ويكبر. هلا لما يكبر ساعتها هلا الكمال عنده وين؟ كل واحد بيشوف الكمال شكل، واحد بيشوف الكمال بالمال يسعى نحو المال، بالعلم بيسعى نحو التعلم، بالجاه بيسعى نحو الجاه، بالسلطة بيسعى نحو السلطة، بالشهرة بيسعى نحو الشهرة. وإلا ليش كل واحد يذهب إلى ناحية ما؟ لأنه يرى أن الكمال في ذلك الشيء. بس وين المشكلة عند الإنسان؟ قام واحد افترضنا وجد الكمال في المال، سعى نحو المال، أصبح غنيا. أنا بحكيكم شيء عملي، شيء بنعرفه كلنا بنعرفه، صار غنيا مليئا ثريا، ما بتعبي له راسه، وصل اللي بده اياه ماليا، وصل، يرى في نفسه نزوعا نحو الكمال. طيب شو بيعمل؟ بيقول كمالي انا بالجاه. شوفوا هلا الاغنياء عندنا، نحن كثير من المغتربين، بعض المغتربين بيجوا معه مال، طب سعى وصل نحو المال، وصل، شو بيعمل؟ بتشوف انه بصير يعمل ولائم وعزائم و و و ليعبر عن نوع من الجاه، وصار معه مال بده يعمل جاه وجاه. طيب بصير عنده وجاه، يعني لما يفوت على السبوع مثلا بحطه بصف الاول، عنده يا قصه. وبعضهم مثلا بيحمل سيجار على قد يعبر بالسيجار عن وجاهته، هيدا علي، او بيلبس طقم معين حتى يعبر عن شخصيته. طيب بصير عنده وجاهة، بعد ما يصير عنده وجاهة بيقول طيب ليش هالنائب يعني شو أحسن مني؟ ما أنا معي مال وعندي وجاهة، بيسعى نحو النيابة، بصير نائب بيسعى نحو الوزارة، بصير وزير بيسعى نحو الرئاسة، ولو ملك الأرض كما قال أحد الحكماء لمالت عيناه إلى السماء، وبيضل يسعى. وشوفوا هلأ مثلا الذين سعوا ووصلوا إلى أشياء كثيرة، شوفوا مثلا عندنا نحن زعماء العرب مثل القذافي مثلا، هلأ عهد القذافي، إنه بصير عنده انحراف عادة، كثير من الأشخاص بصير عنده انحرافات، طب يسعى بيشوف بيوصل بيوصل بيوصل، بتبلش انحرافات عنده، كل واحد انحراف شكل، إنه عم يسعى ما شيء عم بيمليله نظره أو عم بيمليله نفسه أو عم بيمليله ما يرنو إليه. شو المشكلة؟ هؤلاء الناس أكيد لما النفس تنزع وتستهدف الميل نحو الكمال أكيد يوجد كمال يروي الظمأ ويشبع الجوع، بس هذا لا يجده. هون بيجي الإمام الخميني الله يقدس روحه، في عنده بعض العبارات يعني قريبي من بتحريرها من هذا الذي أقوله حينما يشبه هؤلاء بالفراشات. أيها الفراشات الهائمة حول شمعة الوجود، فراشة تهوم وتحوم حول الشمعة، هل تبحثين عن كمالك المفقود فلا تجدينه في المال، لا تجدينه في الجاه، لا تجدينه في السلطة؟ ثم يخاطب الإنسان الذي هو فراشة: إذا أردت أن تعرف كمالك الحقيقي فارجع إلى فطرتك التي فطرك الله عليها لتجد أن الكمال الحقيقي متحقق في واحد أحد، ألا وهو الله رب العالمين. هنا إذا إنسان فكر بالمسألة بيعرف أنه الكمال الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان حينما يسعى نحو الكمال هو يسعى نحو الله، لكنه لا يعرف. أهل العرفان بيقولوا الكل يسعى نحو ليلى، هني بيعبروا عن الكمال المطلق بليلى، الكل يسعى نحو ليلى، ولكن بعضهم يعتقد أن ليلى هي المال، وبعضهم يعتقد أن ليلى هي الجاه، وبعضهم يعتقد أن ليلى هي الشهرة، وبعضهم يعتقد أن ليلى هي العلم، وبعضهم يعتقد أن ليلى هي السلطة، ولكن ليلى هي الله، ليلى التي يسعون إليها، الكمال المطلق الذي يسعى إليه الجميع هو الله، ولكنهم يخطئون في المصداق. نقول كلهم يعبدون الله ولكنهم يخطئون في مصداق الله، كلهم يعبدون الكمال المطلق. فإذا الإنسان أدرك حقيقة أنه يسعى نحو الكمال، يسعى نحو هذا الكمال، يحب هذا الكمال، فحينئذ عليه أن يفكر أني حينما أريد أن أحب علي أن أحب على أساس الكمال، فأنا لابد أن يكون بعد الله تعالى، لأن الله تعالى هو الحبيب الأول، لابد أن يكون بعد الله سبحانه وتعالى هو الأكمل من بين الناس، والإنسان هو الأكمل في الموجودات، لابد أن يكون الحبيب الأول هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نجده في الأدعية التي وردت عن الأئمة عليهم السلام، والتي تتحدث أنه حينما يصل الإنسان إلى الله تعالى، إلى حب الله، إلى محبة الله، حينئذ يروي ظمأه، يشبع جوعه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في هذا: من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنها حولا. لما يصل الإنسان إلى حب الكمال المطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى، لماذا يذهب إلى غيره؟ إلهي ما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك. الإمام علي عليه السلام ليش بيقول بدعاء كمال: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ لأنه امتلكه هذا الحب للكمال المطلق، فصار ما يحسب حساب لجهنم، ما يحسب حساب العذاب، لأن حب الكمال المطلق قد امتلأ في قلبه. لما يمتلئ هذا الحب في قلب الإنسان يعرف أن الوجهة الأساسية هي لله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يكون الميزان لذلك الحب. من هون نحن بنلاحظ أنه الإسلام شدد على أن الميزان في حب ما عدا الله سبحانه وتعالى بين هلالين من دون شرك هو الله. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. فمن أراد أن يحب الله تعالى هو ميزان حبه. على أي أساس ندخل إلى حب الإنسان؟ على أساس هذا الميزان لندخل بعد ذلك في الكلمة المفتاحية الثانية لسعادة الزوجين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.